لنتخيل أن هناك خطأ مطبعيا تم نحته بعناية شديدة في الأساس الحجري لمبنى ضخم، يعني خطأ لا يمكن محوه بأي شكل ولا توجد أي طريقة لتصحيحه.
ببساطة، لأن إرسال تحديث، دعنا نقول لتغيير حجر محفور، هو أمر مستحيل فيزيائيا.
بالضبط، الطريقة الوحيدة لإصلاح هذا الخطأ هي هدم المبنى بالكامل وبناؤه من جديد. وفي عالم التقنية اليوم، هذا بالضبط ما تواجهه أنظمة ضخمة ومغلقة، تلك التي كانت تعتبر حتى الأمس القريب حصونا منيعة.
صحيح، وهذا التشبيه يعني يلخص جوهر الاستكشاف المعمق الذي نتناوله في جلستنا اليوم.
100%، المصدر الذي نغوص فيه اليوم هو مقال شامل وطموح جدا، يحمل عنوان حدود التكنولوجيا، 6 قصص ترسم ملامح عام 2026. واليوم ونحن في 23 من يونيو لعام 2026، القصص التي يتناولها هذا المصدر تبدو للوهلة الأولى وكأنها قادمة من مجرات متباعدة.
نعم، يعني من الفضاء الخارجي إلى أعماق الأمن السيبراني، مروراً بأسواق المال وصولاً إلى الذكاء الاصطناعي.
لكن هناك خيط خفي ودقيق يربط بين كل هذه العوالم، أليس كذلك؟
هذا الخيط الخفي هو ما يعرف بالزعزعة والتحول. القراءة المتأنية لهذه المصادر تكشف أننا لسنا أمام مجرد تحديثات لبرمجيات أو يعني إطلاق منتجات جديدة، نحن نشهد انهياراً منهجياً للأنظمة المركزية المغلقة والعملاقة
لصالح نهج جديد تماماً. صحيح، أنظمة لا مركزية، مفتوحة وشديدة التخصص.
بالضبط، كل قصة من هذه القصص الست تمثل زلزالاً يضرب فكرة الكيان الواحد الضخم الذي يسيطر على كل شيء.
حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع ونبدأ من يعني أوسع نطاق يمكن للعقل البشري تخيله، وهو الكون بأسره، ثم سننتقل لاحقاً إلى أصغر نطاق ممكن، وهو ملايين الأسطر من الشفرات البرمجية.
كلاهما مساحات شاسعة معتمة ومليئة بالزوايا المجهولة التي تتطلب أدوات مسح شاملة وجديدة كلياً.
صحيح، يعني بعد 68 يوماً بالتحديد في 30 من أغسطس، سيشهد العالم إطلاق تلسكوب نانسي غريس رومان التابع لوكالة ناسا على متن صاروخ فالكون هيفي.
وهذا حدث ضخم جداً.
لنتخيل أن تلسكوب جيمس ويب الفضائي يمثل عدسة التكبير الخارقة التي تركز ببراعة لا متناهية على نقطة واحدة ومحددة جدا في الفضاء. في المقابل، فإن تلسكوب رومان هو الكاميرا ذات العدسة واسعة الزاوية.
الكاميرا التي خصصت لالتقاط الصورة البانورامية الكاملة للكون. وما يثير الاهتمام حقا هنا هو الآلية الفيزيائية التي سيعتمد عليها تلسكوب رومان،
التي تسمى العدسة الجاذبية الصغرية. صحيح،
بالضبط. ولفهم كيف يعمل هذا، يجب أن نتخيل أن الفضاء ليس فارغاً تماماً، هو نسيج يعني ينحني ويتشوه بوجود الكتل الضخمة.
لحظة، يعني مثل وضع كرة ثقيلة على قطعة قماش مشددة؟
100%، وعندما يمر كوكب أو نجم ضخم أمام نجم آخر أبعد منه بكثير، فإن جاذبية هذا الجسم الأمامي تعمل كعدسة مكبرة طبيعية.
واو، يعني الجاذبية نفسها تقوم بثني وتكبير الضوء القادم من النجم الخلفي.
صحيح، وهذه الظاهرة ستسمح لتلسكوب رومان باكتشاف آلاف الكواكب الخارجية، حتى تلك التي لا تصدر ضوءاً أو التي تكون بعيدة جداً عن نجومها.
بعبارة أخرى، هو لا يكتشف الكوكب من خلال رؤيته مباشرة، بل من خلال ملاحظة كيف يشوه هذا الكوكب الضوء من حوله أثناء مروره. هذا مذهل فعلاً.
والمقال يشير إلى أن رومان سيمسح سماء أوسع بمئة مرة مما يستطيع تلسكوب هابل مسحه.
بمئة مرة؟ هل هذا يعني أنه سيقوم برسم خليطة للكون بأكمله؟
هذا هو الهدف الأساسي. نعم، هو مصمم لإنشاء خرائط ثلاثية الأبعاد لتوزيع المادة المظلمة والمجرات على نطاق غير مسبوق. تصريح مارك لامبن مدير الفيزياء الفلكية في ناسا المذكور في المصدر يوضح هذا تماماً.
التصريح الذي يقول فيه إن رومان سيحدد الجيل القادم من استكشاف الفضاء.
بالضبط، لأن هذا المسح البانورامي هو الأداة الوحيدة التي قد توفر إجابات عن اللغز الأكبر في الفيزياء الحديثة. ما هي الطاقة المظلمة ولماذا يتسارع توسع الكون بدلاً من أن يتباطأ؟
لكن، طيب، المشكلة في مسح مساحات شاسعة سواء في الفضاء أو في التكنولوجيا هي حجم البيانات الهائل، وهذا يعني ينقلنا من مسح النجوم إلى مسح الأكواد.
انتقال مثير للاهتمام.
في عالم موازن تماماً، كشفت شركة OpenAI عن نموذجها الجديد GPT-5.5 سايبر ضمن مبادرة تعرف باسم Daybreak.
هذا النموذج يختلف كلياً. هو لا يكتب مقالات أو يولد نصوصاً تسويقية.
صحيح، بل يقرأ لغات برمجية معقدة ومستقرة مثل C++ وRust. نحن نتحدث عن مسح قواعد برمجية تتكون من ملايين الأسطر في دقائق.
لاكتشاف ثغرات أمنية كانت تتطلب فرقاً بشرية لأشهر لفك طلاسمها.
والمقال يقتبس من أليكس تاموس رئيس الأمن السابق في فيسبوك كيف أن هذه الأداة ستنفذ الغبار عن أكواد قديمة منسية.
أكواداً ربما لم يقرأها أي إنسان منذ التسعينيات، وما زالت يعني تدير بنوكاً وبناً تحتية حرجة اليوم.
ولكن لحظة، هناك تساؤل يطرح نفسه هنا، أليس هناك تناقض مرعب؟ أليس إعطاء أداة قادرة على إيجاد أعمق الثغرات البرمجية في دقائق أم بمثابة تسليم خريطة كنز مفصلة للقراصنة ومطالبتهم بأدب ألا يسرقوا الذهب؟
هذا التساؤل منطقي جدا. قد يبدو الأمر كذلك للوهلة الأولى، لكن الواقع المعماري لهذا النموذج أعقد من مجرد أداة بحث مفتوحة.
كيف ذلك؟
المصدر يوضح أن الشركة لم ولن تضع هذا النموذج في متناول الجمهور العام. الوصول إليه يتم حصرياً عبر واجهات برمجة تطبيقات مقيدة ولا تمنح إلا للمؤسسات الموثقة.
يعني هناك رقابة صارمة جداً على معدلات ونوعية الاستخدام.
بالضبط، بل والأهم من ذلك، التحدي التقني الحقيقي هنا ليس في إيجاد الثغرات، بل فيما يعرف بالإيجابيات الكاذبة.
ماذا يعني ذلك تقنياً؟ هل يشير الذكاء الاصطناعي إلى أخطاء غير موجودة؟
نعم، وهذا جوهر المشكلة. مهما بلغت قدرة النموذج في تحليل تعقيدات لغة C++، فإنه يعتمد في النهاية على أنماط احتمالية.
يعني قد يقوم بتحليل كود سليم تماماً، وبنيته المنطقية صحيحة، لكن النموذج يصنفه كأنه ثغرة.
صحيح، فقط لأنه مكتوب بطريقة غير مألوفة للنموذج. لذلك هذه الأداة لا يمكنها أبداً استبدال المهندس البشري فاتخاذ القرار النهائي. هي فقط، دعنا نقول، تقرأ الملايين من الأسطر بسرعة الضوء وتضع علامات حمراء.
فهمت. يجب أن يأتي خبير بشري ليقول هذا تحذير حقيقي وهذا مجرد إيجابية كاذبة.
100%، هي أداة لتسريع الفحص وليست سلاحاً مستقلاً.
طيب، هذا الترابط يضعنا أمام مفارقة مثيرة. إذا كان الذكاء الاصطناعي يكتشف الثغرات البرمجية، فإن تلك الثغرات في النهاية قابلة للترقية عبر تحديث بسيط للنظام.
لكن الكابوس الحقيقي للأمن السيبراني هو ما لا يمكن تحديثه.
بالضبط، الكابوس الذي لا تنفع معه أي تحديثات برمجية هو عندما تكون الثغرة محفورة في قلب المادة نفسها في السيليكون، وهذا يعيدنا إلى تشبيه الأساس الحجري الذي بدأنا به نقاشنا اليوم.
قصة اختراق أجهزة آبل التي يطرحها المصدر تجسد هذا الكابوس بشكل كامل،
وتفتح الباب لفهم كيف أن كسر القيود التقنية يتشابه يعني ميكانيكيا مع كسر القيود المالية الذي سنراه بعد قليل. حدثينا عن هذا الاختراق.
هذا الاختراق هو ما أعلنت عنه شركة بارادايم شيفت الأوروبية، وهو استغلال لثغرة أطلق عليها اسم USB Lighter 8. الثغرة لا تضرب نظام التشغيل iOS الذي يمكن تحديثه بسهولة، بل تضرب شريحة البوتروم في رقائق أبل A12 و A13.
البوتروم؟ لأنه محفور في السيليكون في المصنع، لا تملك أبل أي قدرة للوصول إليه عن بعد لتعديله.
تماماً، هذا مستحيل.
لكن لحظة، كيف يمكن للمتسلل استغلال كود لا يمكن تعديله أصلاً؟ ما هي الآلية التي تعمل بها هذه الثغرة؟
الآلية ذكية بشكل مرعب، وتعتمد على التلاعب بالزمن.
التلاعب بالزمن؟ واو!
نعم، الثغرة تستغل ضعفاً في طريقة تعامل الشريحة مع بروتوكول USB أثناء إدخال الجهاز في وضع تحديث البرامج الثابتة المعروف بوضع DFU.
حسناً.
المعالج، دعنا نقول، يتوقع استقبال حزم البيانات بنسق زمني معين، وما يفعله المخترق هو إرسال بيانات بتوقيتات دقيقة للغاية تتلاعب بهذا التوقع.
مما يخلق ما يعرف بحالة السباق أو race condition داخل المعالج.
100%. هذا التلاعب الزمني اللحظي يسمح بتنفيذ كود خارجي قبل أن تبدأ أي من آليات الأمان المدمجة لآبل بالعمل.
النتيجة سيطرة مطلقة ودائمة على أجهزة مثل آيفون 10R و11. هذا يعني كسر حماية دائم لا يمكن لآبل إيقافه أبدا.
صحيح. ورغم أن الشركة قد أصلحت هذه المشكلة العتادية في الأجيال اللاحقة، يعني بداية من شريحة A14، إلا أن الأجهزة القديمة أصبحت الآن ملعبا مفتوحا.
بالنسبة لسمعة آبل الأمنية المغلقة بشدة، هذه ضربة قاضية، لكن بالنسبة للباحثين الأمنيين هو منجم ذهب.
أكيد، إذ يمكنهم استعادة الأجهزة القديمة وتثبيت أنظمة تشغيل المختلفة دون خوف من تحديث يغلق عليهم الأبواب فجأة.
وإذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، سنجد أن ما حدث هنا هو تفكيك احتكار تقني كامل. كسر القيود المادية لآبل يمثل تمرداً على الأنظمة المركزية المغلقة.
وهذا التحول يقودنا مباشرة لفهم الحراك العميق الذي يحدث في وول ستريت، حيث تسعى كبرى المؤسسات المالية لكسر قيودها الخاصة.
ولكن هذه المرة القيود هي البيروقراطية وأنظمة التسوية المالية البطيئة، وهنا يعني يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. تماماً كما كسر المخترقون جدار أبل الصلب ليحرروا الأجهزة، يقوم عمليقة المال بكسر هياكل الأصول التقليدية الضخمة عبر التكنولوجيا.
المصدر ينتقل بنا إلى مؤسسة فرانكلين تمبلتون، وهي عملاق مالي يدير أصولاً هائلة تتجاوز قيمتها $1.5 تريليون.
رقم خيالي. وهذه المؤسسة أعلنت للتو عن استحواذها على شركة تقنية متخصصة تدعى 250 ديجيتال،
ووسعت منتجاتها المعتمدة على تقنية البلوكتشين لتتجاوز $2.5 مليار.
الكلمة السحرية التي تحرك هذه المليارات هي ترميز الأصول في العالم الحقيقي، أو Real World Assets. لكن لكي لا يبقى هذا مجرد مصطلح أكاديمي معقد، كيف يعمل هذا الترميز على أرض الواقع؟
طيب، لفهم آلية الترميز، دعنا نتأمل كيف تعمل الاستثمارات التقليدية. لو أراد المرء الاستثمار في مبنى تجاري ضخم في طوكيو، عليه التعامل مع محامين، وسطاء عقاريين، بنوك دولية،
وتوقيع مئات الأوراق، صحيح؟
وقد تستغرق العملية أشهراً، فضلاً عن الحاجة لرأس مال ضخم جداً. ترميز الأصول يدمر هذا النموذج تماماً.
عبر تقنية البلوكتشين؟
نعم، يتم تحويل القيمة القانونية والمالية لهذا المبنى إلى رموز رقمية قابلة للتجزئة، تماماً كما نجزئ الكود البرمجي الكبير إلى وحدات صغيرة.
يعني يمكن للمستثمر شراء كسر بسيط يعادل 0.01 من هذا المبنى. والأكثر إحداثاً للزعزعة هنا ليس فقط الملكية الجزئية، بل توقيت الحركة.
بالضبط، الوقت هو العامل الحاسم هنا. البنوك التقليدية تعمل من 9 صباحاً حتى 5 مساءً، وتغلق في عطلات نهاية الأسبوع،
وتعتمد نظام تسوية يعرف T+2، أي أن الشراء يتم اليوم والانتظار يستمر يومي عمل كاملين حتى يتم نقل الملكية رسمياً.
أما في عالم الأصول المرمزة، يمكن شراء حصة من ناطحة سحاب في طوكيو في 3:00 فجراً يوم الأحد،
وتتم التسوية وانتقال الملكية في ثوان معدودة عبر العقود الذكية. واو!
وهذا التفكيك الكامل لمفهوم الوقت والوساطة هو ما يفسر الأرقام الفلكية في تقرير المصدر. فرانكلين تمبلتون تستهدف تحويل 10% من إجمالي أصولها إلى أصول مرمزة بحلول عام 2027.
نحن نتحدث هنا عن $150 مليار على مسار البلوكتشين. وإذا نظرنا للسوق المالي الكلي، التوقعات يعني تشير إلى أن حجب الأصول المرمزة قد يبتلع $16 تريليون من النظام التقليدي بحلول 2030.
هذا ليس مجرد تطور، بل هو إحلال لنظام بأكمله، إحلال لأنظمة التسوية البطيئة بنظام لا مركزي ومستمر.
هذا النمط واضح جدا الآن، تجزئة الأصول المالية الضخمة لتصبح رموزا مرنة وقابلة للتحكم يشبه تماما تفكيك الاحتكارات التقنية، وهذا المسار يقودنا مباشرة إلى الثورة التي تعيد تشكيل الذكاء الاصطناعي اليوم.
صحيح، لفترة طويلة كانت الفلسفة السائدة في هذا المجال هي، دعنا نقول، بناء عقول عملاقة مقلفة جدا وتسيطر عليها شركة واحدة.
لكن المصادر تؤكد أننا لانا في عصر تفكيك الذكاء الاصطناعي. ولنبدأ بنموذج توليد الفيديو هابي هورس 1.1 من شركة علي بابا، والذي صعد للمركز الثاني عالميا.
هذا النموذج قادر على توليد مقاطع فيديو بدقة 4K وسرعة 60 إطارا في الثانية ولمدة تصل إلى 60 ثانية.
الأرقام التقنية رائعة، لكن القصة الحقيقية تكمن في سبب تفوقه على نماذج عملاقة سبقته، مثل صورة من OpenAI ونموذج C-Dance من ByteDance. لماذا تعثر العمالقة وصعد هذا النموذج؟
تعثر العمالقة يعود أساساً إلى النهج المركزي والمغلق الذي اتبعوه. نموذج صورة على سبيل المثال، على الرغم من الهالة الإعلامية الضخمة التي رافقته، اصطدم بواقع المخاوف المجتمعية والسياسية من التزييف العميق
الديب فيكس، مما دفع الشركة المنتجة إلى تقييده بشدة وجعله مقتصراً على عدد ضئيل جداً من الاستوديوهات.
بالضبط، ليصبح عملياً نموذجاً غير متاحاً للتطوير. أما نموذج سي دانس فقصته تكشف أزمة النموذج القديم المعتمد على التهام البيانات بشكل عشوائي،
لأن الشركة الآن يعني غارقة في دعاوى قضائية بمليارات الدولارات من قبل استديوهات هوليوود بتهمة استخدام محتواها لتدريب النموذج دون ترخيص قانوني.
وهنا يبرز ذكاء استراتيجية علي بابا. هم لم يحاولوا بناء الأداة الأكبر التي تفعل كل شيء لكل الناس بطرق ملتوية. بدلاً من ذلك، حددوا نطاقهم بدقة وهو قطاع الأعمال فقط.
B2B صحيح. ولتجنب كابوس حقوق النشر، قاموا بتدريب نموذجهم على قاعدة بيانات نظيفة تماماً تتكون من 100 مليون مقطع مرخص قانونياً.
واقتباس دانيال تشانغ الوارد في المصدر يلخص هذه الفلسفة بحزم، حيث يقول: أداتنا للإبداع وليست سلاحاً للتزييف العميق.
هذا التوجه المتخصص والنظيف سمح لهم بتقديم اشتراكات تتيح استخداماً غير محدود للشركات بدلاً من محاسبتهم على كل ثانية فيديو، مما قلب موازين السوق تماماً.
وهذا التحول نحو التخصص يوصلنا إلى قمة هرم اللامركزية والتفكيك في الذكاء الاصطناعي، وهو النظام الذي طورته شركة سكان AI اليابانية والذي يعرف بفوجو.
هذا النظام يمثل ثورة حقيقية في الهندسة المعمارية لنماذج الذكاء الاصطناعي.
التساؤل الملح الذي طرحته هذه الشركة هو: لماذا ننفق مئات الملايين لتدريب نموذج واحد ضخم يحاول فهم الرياضيات وكتابة الشعر وتحليل الأكواد في وقت واحد؟
في حين يمكننا تحقيق نتائج أفضل بكثير إذا قمنا ببناء فريق من المتخصصين. هل يمكن تشبيه هذا بمستشفى ضخم؟
كيف ذلك؟
بمعنى، إذا كان النموذج العملاق مثل GPT-4 يحاول أن يكون طبيباً عاماً يدعي معرفة تشخيص كل الأمراض بنفسه، فإن نظام فوجو هو بمثابة المنسق في هذا المستشفى.
تشبيه ممتاز.
المنسق لا يشخص المرض بنفسه، بل عندما تأتيه حالة معقدة يقوم بتفكيكها، يحيل جزءاً منها لطبيب القلب ويطلب تحليلاً من المختبر ويستشير طبيب الأشعة، ثم يجمع كل هذه التقارير الدقيقة ليقدم التشخيص النهائي.
هذا التشبيه يعني يجسد تماماً الفكرة التقنية خلف ما يعرف بالهندسة المعمارية متعددة الوكلاء. نظام فوجو يتكون من وحدة توجيه ذكية جداً
تعمل كالمنسق.
بالضبط، عندما تطرح مشكلة معقدة تقوم هذه الوحدة بتحليل الطلب وتوزيعه على نماذج صغيرة جداً ومفتوحة المصدر.
نموذج دقيق لحل المعادلات، ونموذج آخر للبرمجة، ونموذج ثالث للتلخيص.
والأرقام الناتجة عن هذا التعاون مذهلة بكل المقاييس. نظام فوجو المكون من نماذج صغيرة مجتمعة حقق أداء يوازي بل ويتفوق أحيانا على أداء النماذج العملاقة مثل كلود فيبل 5.
لكن المفارقة هنا هي التكلفة، أليس كذلك؟ تجميع وكلاء الصغار يجب أن يكون أرخص من تدريب عقل عملاق.
أرخص بكثير مما نتخيل. تكلفة تدريب وتشغيل نظام متعدد الوكلاء مثل فوجو تبلغ العشر فقط مقارنة بالنماذج الكبيرة.
العشر فقط؟ واو!
والأهم في عصرنا الحالي هو استهلاك الطاقة. هذه النماذج المتخصصة تستهلك عشر الطاقة وتعمل بسرعة تزيد ذي 3 أضعاف.
والمصادر تؤكد أن هذا النهج أثبت فاعلية ساحقة في قطاعات حساسة لا تحتمل الخطأ مثل التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية، حيث يعني الدقة المتخصصة أهم بكثير من القدرات الإنشائية العامة.
صحيح، وهذا يأخذنا إلى بعد آخر تماماً في فهمنا لكيفية تطور التكنولوجيا، ويجعلنا نعيد النظر في كل ما استعرضناه في هذا الاستكشاف المعمق.
إذن كيف نربط كل هذه الخيوط ببعضها؟
إذا جمعنا خيوط هذه القصص جميعها سنجد أنفسنا أمام لوحة واضحة المعالم. بدأنا بالمسح البانورامي للكون مع تلسكوب رومان بديلاً عن التركيز الضيق،
ثم رأينا كيف يمسح الذكاء الاصطناعي الأكواد القديمة المنسية بدلاً من الاعتماد الكلي على العنصر البشري البطيء،
وانتقلنا إلى كسر احتكارات السيليكون العتادية المغلقة مع ثغرات لا يمكن ترقيعها،
وهو ما انعكس على رغبة أسواق المال في كسر أنظمة التسوية العقيمة عبر ترميز الأصول وتجزئتها.
وأخيراً رأينا كيف انهارت النماذج العملاقة للذكاء الاصطناعي أمام زحف النماذج الصغيرة المتخصصة والمتعاونة. القاعدة القديمة كانت راسخة، الأكبر والأكثر مركزية والأنظمة المغلقة هي الأقوى والأكثر أمانة.
لكن يعني عام 2016 يثبت أن هذه القاعدة قد كسرت. الأنظمة الأكثر تخصصاً اللامركزية المفتوحة والقادرة على التعاون هي التي تعيد تشكيل المستقبل.
100%.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ بناء على هذه التحولات الجذرية هناك تساؤل عميق يفرض نفسه بقوة ويحتاج إلى تأمل طويل من المهتمين.
تفضل.
إذا كانت بنية التكنولوجيا بأكملها تتجه لتصبح مثل نظام فوجو، يعني مجرد شبكة واسعة من الوكلاء الذكاء الاصطناعي المتخصصين الذين ينسقون مهامهم بسرعة ودقة تتجاوز قدرة الاستيعاب، فماذا سيصبح دور الخبير البشري؟
سؤال مخيف ومهم في نفس الوقت.
هل سيفقد التخصص البشري الدقيق الذي استغرق بناؤه عقودا من الزمن قيمته في مواجهة هذه الجيوش من العقول الاصطناعية المنسقة؟ أم أن دور الإنسان سيتحول ليصبح هو المنسق الأعظم الذي يدير الحوار بين الآلات ويضع الرؤية بدلا من تنفيذ المهام؟
هذا التساؤل الفلسفي حول طبيعة العمل والمعرفة يظل مفتوحاً أمام كل باحث عن المعرفة في هذا العصر المتسارع.
ختاماً، يبدو أن الفضول المفتوح والقدرة على فهم الأنظمة المعقدة هما الأداة الوحيدة للنجاة في مرحلة التحولات العميقة. نتمنى أن يكون هذا الاستكشاف المعمق قد أضاء بعضاً من هذه الزوايا المخفية.